فإنه خير تدعى إليه أو شر تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تأملوا إلى هذا التعقيب العجيب، أياما معدودات. نحن نعلم أيها الأحبة أن الشهر 30 يوما أو 29 يوما، فلماذا قال الله تبارك وتعالى بهذا التعقيب العجيب أياما معدودات؟ ذلك ليوحي إلينا مولانا سبحانه وتعالى أن رمضان ما أن يبتدي حتى ينتهي، فهو سريع الانقضاء، عاجل لا يلبث، ما أن نبشر به حتى ونعز على فراقه. وها نحن وإياكم في الأيام والليالي الأخيرة منه أيها الأحبة، ذهب هكذا سريعا من بين أيدينا، ودائما الأيام الجميلة تذهب سريعا. السعيد الموفق من وفق لأن يملأ ذلك الوعاء بطاعة وقربة وزلفة يتقرب بها إلى مولاه سبحانه وتعالى. فالحياة أيها الأحبة بصفة عامة نعمة من الله عز وجل لنا، هي فرصة لنا أيها الأحبة أن نستنقذ أنفسنا من عذاب ربنا عز وجل، وأن نستكثر من الباقيات الصالحات ومن الطاعات والقربات حتى يرضى، فإنه إن رضي أرضى جل في عليائه، ورضوان من الله أكبر. ثم الله من منته علينا وجوده وكرمه وفضله وإحسانه يعطينا فرص عظيمة، منن كريمة، منها هذا الشهر الذي هو منة ربانية وعطية إلهية منه سبحانه وتعالى لهذه الأمة الإسلامية. ثم من نعمة الله علينا كذلك أيها الأحبة أن ندرك هذه العشر، هي والله من أجمل وأعظم وأكرم أيام الدنيا، فيها ليلة خير عند الله من 1000 شهر، بل فيها ليلة أخرى أيها الأحبة وهي آخر ليلة من رمضان. الله عز وجل بمنته وكرمه وفضله وجوده وعطائه وإحسانه يعتق فيها ما لم يعتق في بقية الشهر جميعا. هذا فضل الله، لأن الجزاء الأوفى إنما يكون في خاتمة العمل، ولذلك تلك الليلة ليلة مغفول عنها أيها الأحبة. الموفق من استغل كل ساعة في طاعة وكل لحظة في قربة تقربه من الله جل جلاله. كلنا أيها الأحبة يشتكي التقصير، والله كلنا يقول ذهبت من الأيام دون أن نملأها بطاعة تقربنا من ربنا عز وجل، لكن من منته علينا أيها الأحبة الله ما زال يمد لنا في الأجل، الله ما زال يفتح لنا الأبواب. ما زلت وإياكم أيها الأحبة في أمنية أهل القبور، أهل القبور يتمنون والله أن يكونوا فيما نحن وإياكم فيه الآن، ولكن انتهت المهلة وحانت النقلة. أما أنا وإياكم أيها الأحبة فما زال الله من كرمه وجوده يعطينا فرصة من بعد فرصة حتى نعوض ما فات علينا وحتى نستدرك ما ضاع منا. وهذا هو الإيمان الذي يحدوك لاستغلال كل لحظة حتى تعوض ما فات عليك من عمرك ومن حياتك. أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه أيها الأحبة، وهو خال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، غاب عن معركة بدر عن يوم الفرقان، فأمضه ذلك كثيرا وأحزنه ذلك كثيرا وكثيرا. وما أن جاءت الفرصة المواتية له في أحد أيها الأحبة حتى جاء إلى نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، لئن أشهدني ربي قتال المشركين غدا ليرين الله ما أصنع. يعني أبذل ما لدي، أعوض ما فات مني، أستدرك ما غاب عني من الأجور العظيمة لأهل بدر. وما أدراكم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقال ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وتغسل وتكفن وتطيب ودارت راح الحرب في أحد، وكشفت عن ساقها، واختلط الحابل بالنابل، والمكر بالمفر، والمقبل بالمدبر. لحظات عصيبة رهيبة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في يوم أحد، حتى سقط نبينا صلى الله عليه وسلم وفدته النفائس والأنفاس في حفرة، كسرت رباعيته، شج جبينه، دخلت حلق المغفر في رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، سال الدم وانتدر من وجنته الشريفة، فدته النفائس والأنفاس بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم، وصاح صائح أعداء الله أن قتل محمد. فأقبل أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه يقول: وما نشتهي بالحياة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي عيش يطيب بعد فراق الحبيب، ماذا نريد بحياتنا بعد فراق حبيبنا وسلوة نفوسنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل يناضل وينازل ويقاتل، ويرى ما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، 70 من الصحابة يقتلون، وأعداء الله عز وجل يرفعون عقيرتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فأقبل أنس بن النضر ورفع كف الضراع إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني يعتذر للصحابة رضي الله عنهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني أتبرأ من الشرك والمشركين. ثم دخل إلى أرض المعركة، وهناك أيها الأحبة يلتقي بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فيقول أنس بن النضر: واهن يا سعد، والذي نفسي بيده، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. الله أكبر. وماذا في أرض المعركة أيها الأحبة إلا الجهاد والجلاد والقتال والنزال والغبار والنقع يتطاير من كل مكان. هو لم يشعر بهذا أيها الأحبة، إنما أحس برائحة الجنة تفوح في منخره أيها الأحبة، منا من الله وبشرى منه سبحانه وتعالى: واهن يا سعد، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ثم دخل يقاتل ويناضل، وانتهت المعركة، والصحابة يبحثون عن قتلاهم. أنس بن النضر ليس في السالمين، وليس في الجرحى، وإنما هو بين القتلى رضي الله عنه وأرضاه. وجدوه مكبوبا على وجهه، قلبوه وإذا بأكثر من 83 ضربة، ما بين طعنة بسيف أو وقعة بنبل أو برمح، كلها في قبله، ليس في دبره منها شيء. أقبل على الله سبحانه وتعالى، صادق مع الله جل جلاله، وجعل روحه على كفه: وعجلت إليك ربي لترضى. فقبل الله البيع واشترى النفس، وكان الثمن جن عرضها السماوات والأرض. الأحداث أيها الأحبة في أرض أحد، والبشرى تأتي من السماء بقول الرب سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول أنس بن مالك: إنما أنزلها الله عز وجل في أنس بن النضر ومن على شاكلته. أرأيتم الهمة والعزيمة أيها الأحبة؟ أرأيتم الصدق مع الله تبارك وتعالى؟ فاتته غزوة بدر الكبرى أيها الأحبة، فأمضه ذلك كثيرا وأحزنه ذلك كثيرا، وأراد أن يستدرك ما فات عليه وأن يعوض ما ضاع عليه من عمره، وكان الفداء والجزاء في غزوة أحد. هكذا الإيمان يفعل بأهل الإيمان أيها الأحبة، وهكذا ينبغي أيها الأحبة أن نستغل كل لحظة من لحظاتنا، وخصوصا في شهرنا هذا. هو منة الله علينا أيها الأحبة، والله أنه من أعظم منن الله سبحانه وتعالى علينا. يشعر بهذا ويدرك قيمة هذا من حرم منه. واسألوا أهل القبور أيها الأحبة، والله إنهم يتمنون أن يجلسوا هذه الجلسة في بيت من بيوت الله، يسمعون كلام الله ويسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنون أن يصوموا يوما، أن يعودوا إلى الدنيا، لا ليستكثروا من متاعها ولا ليجمعوا من لعاعها، لا والله، وإنما يتمنى الميت أن يعود إلى الدنيا ليقول لا إله إلا الله، ليقول سبحان الله، ليقرأ آية، ليتصدق بريال، ليصل رحمة، ليعطي مسكينة، لينفس عن مكروب، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. طويت الصحائف، عاينوا الآخرة، ولكن من منة الله علي وعليك أن ما زلنا أحياء، ما زالت الصحائف بين أيدينا ويمكن أن نستدرك ما فات علينا أيها الأحبة. عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه وأرضاه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأدناه، حتى أنه شرفه بكتابة الوحي، فكان من كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه فتن ثم ارتد عن الإسلام، وقال إنما محمد صلى الله على نبينا محمد لا يعلم ما يكتب، ثم ادعى بعد ذلك أنه يوحى إليك ما يوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، دمه هدر بين الناس، من قتله لا يسأل عن قتله. ثم بعد ذلك أيها الأحبة فتح الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم مكة، فما كان من عبد الله بن أبي السرح إلا أن جاء إلى أخيه من الرضاعة، إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إلى ذي النورين يستشفع به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا عثمان قد تبت وأنبت وأسلمت وأمنت، فاشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جواد كريم ومظنة العفو والرحمة. فأخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه بيد عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين جمع من أصحابه يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، كلهم ينظرون إليه، كلهم يقتبسون من نوره، هنيئا لهم بذلك المجلس المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عثمان بعبد الله في يده وأجلسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال عثمان لرسول الله يا رسول الله بايعه على الإسلام. فمد عبد الله بيده فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم مد عبد الله بيده فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فمد عبد الله بيده الثالثة فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه وقبل منه الإسلام وبايعه على الدين. ثم خرج والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم قال لهم أما فيكم رجل رشيد رآني قبضت يدي فقام إليه فقتله؟ فقالوا يا رسول الله لو أومضت لنا بعينك، لو أشرت لنا بإشارة طفيفة لطيفة من عينك ولحظك. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. شرفه الله عن هذا، أكرمه الله عن الخيانة عليه الصلاة والسلام، لا بلفظه ولا بلحظه، فدته النفائس والأنفاس. ثم ماذا كان أيها الأحبة من حال عبد الله؟ عبد الله استدرك أنه فات عليه خير كثير، وأنه غبن على أيامه التي ارتد فيها عن الإسلام، وحزن كثيرا على ما حرم من ذاك الخير الكثير، فأراد أن يجد ويجتهد، وأراد أن يعوض ما فاته أيها الأحبة من أيامه ولياليه السالفة. فما كان منه إلا أن حسن إسلامه، وما كان منه أيها الأحبة إلا أن أصبح قائدا من قادة المسلمين، فولاه عثمان رضي الله عنه على مصر، وفتح الله عز وجل به الكثير من بلاد إفريقية، وأصبح من القادة العظام في هذا الدين الكريم أيها الأحبة. ولو لم نذكر من مناقبه وفضائله وأعماله العظيمة إلا معركة ذات الصواري مع البيزنطيين الصليبيين، يكفيه ذاك الشرف العظيم، فتح الله عليه فتحا مجيدا في ذلك اليوم، استطاع أن يعوض ما فاته وأن يستدرك ما ضاع عليه. ثم جاءت الخاتمة أيها الأحبة، ولا بد لكل بداية من نهاية، أعمارنا تنقضي، حياتنا تمضي، أعمارنا تذهب من بين أيدينا أيها الأحبة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حس أن عمره طال، وأنه رق عظمه ودق جسمه، رفع بأكف الضراعة إلى الله عز وجل وقال اللهم إني أسألك أن تقبضني إليك في صلاة الفجر. دعا بهذه الدعوة الطيبة المباركة في الليل ونام أيها الأحبة. أذن المؤذن للفجر فتوضأ وخرج إلى صلاة الفجر وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والعاديات، ثم قرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وبسورة قصيرة، ثم جلس للتشهد الأخير وسلم التسليمة الأولى ولم يسلم الثانية. فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى، صدق مع الله في توبته وأوبته ورجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى، فقبل الله عز وجل منه وختم له بخاتمة حسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بخاتمة حسنة. أرأيتم أيها الأحبة الهمم العظيمة، كيف أنهم رضي الله عنهم استشعروا أن الطاعة غنيمة عظيمة، وأنها كنز ثمين، وأنها ركز دفين، وأنها منة ربانية. فالله يهدي من يشاء لما يشاء متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. الطاعة أيها الأحبة نعمة، منة، قربة، الله سبحانه وتعالى يهدي لها من يشاء. سمع الناس أيها الأحبة أذان صلاة العشاء، ومن الناس من أقبل على بيت من بيوت الله يرجو فضل الله سبحانه وتعالى، ومن الناس أيها الأحبة من لا يعنيه هذا النداء، لا يستجيب له، كأنما المخاطب به غيره، ولذلك أيها الأحبة يدبر عن طاعة الله عز وجل. فمن هدى هذا إلا الله بفضله، ومن أضل هذا إلا الله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. عكرمة بن أبي جهل أيها الأحبة أبوه تعلمونه فرعون هذه الأمة، أما عكرمة أيها الأحبة فقد كفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم بادي الأمر، وأعرض عن هذا الدين القويم، وشارك في قتال النبي صلى الله عليه وسلم كرات ومرات، حتى أنه تجرأ في غزوة الخندق أيها الأحبة لشيء لم يجرؤ عليه الكثير من الناس إلا هو وعمر بن ود، استطاع أن ينفذ من ثقب في ذلك الخندق العظيم، واستطاع أن يبرز فيه. إنه صنديد لا يهاب لا يخاف، ينازل ويقاتل ويناضل. ثم فتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، طهرها الله وقدسها، وضاقت الدنيا بما رحبت على عكرمة، هو لم يؤمن ولم يسلم، ولا يريد أن يعطي الدنيا في نفسه كما يزعم للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ هرب من مكة أيها الأحبة، وأراد أن يلحق بالسودان بالحبشة، وذهب إلى الشعيبة ليركب على قرقور أو سفينة ويهرب من جزيرة العرب. ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وتأتي زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشفع له وتأخذ له الأمان، فأمنه صلى الله عليه وسلم جواد كريم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل عكرمة، بل قال لو وجدتموه معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، لما حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سعى في تجييش الجيوش ضد نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رأى رسول الله منه عنتا فأهدر دمه حتى لو وجد بأستار الكعبة قد تعلق بها، لكنه عليه الصلاة والسلام يحب العفو، يريد أن يتخلق بهذا الخلق العظيم الكريم، وإن الله عفو يحب العفو، ونبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يحب ما يحب مولاه جل في عليائه، فعفى عنه وأمنه. فلحقت به زوجته، وإذا به قد ركب على ذلك القرقور على تلك السفينة، فقالت إلي إلي، قال وما معك إلا الموت، قالت إني قد أخذت الأمانة لك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إن محمدا لا يغفر ذمة. شهد وهو على الكفر أيها الأحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم بوفائه، ثم عاد معها وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامه أيها الأحبة، وأكثر من الطاعة وأكثر من القرب، حتى أنه يقول: والله ما أنفقت شيئا أصد به عن سبيل الله إلا أنفقت أضعافه أنشر به دين الله. وجاءت أيها الأحبة معركة اليرموك، معركة فاصلة في تاريخ أمتنا المسلمة أيها الأحبة. وإذا بعكرمة رضي الله عنه وأرضاه يتغسل ويتكفن ويتطيب ويقاتل ويناضل ويدخل ويبرز إلى صفوف المشركين، فينظر إليه خالد بن الوليد ويقول: إليك إليك يا عكرمة، عد إلي عد إلي، فإن قتلك على المسلمين شديد. قال: إليك عني يا خالد، إنك قد غنمت ما لم أغنم، قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالذي نفسي بيده لما فاتني من السبق مع رسول الله لأستدركنه اليوم الساعة الساعة، يعني أعوض ما فاتني، أستدرك ما ضاع من عمري ومن لحظاتي ومن أيامي وسنيني الضائعة التائهة في حرب الله وحرب رسوله. ثم قال: إني قاتلت دون اللات والعزى ولم أفر، أأفر اليوم وأنا أقاتل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم صاح في أصحابه وقال: إلي إلي من يبايعني هذا اليوم على الموت؟ فأقبل عليه أكثر من 400 مقاتل، تبايعوا وتضافروا وتحالفوا على الموت في سبيل الله عز وجل، أو النصر على أعداء الله تبارك وتعالى. ثم دخل عكرمة رضي الله عنه إلى أرض المعركة، وأرى الله عز وجل من نفسه خيرا. وبعد المعركة أيها الأحبة يبحثون عنه بين السالمين والناجين، ليس بينهم، بين القتلى ليس فيهم، إذن لابد أنه في الجرحى. فبحثوا عنه أيها الأحبة وإذا به أكثر من 80 طعنة وضربة، والدم يرعف وينزف من جسده رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. نظر إليهم وتبسم في وجوههم وفاضت روحه. هكذا أيها الأحبة أهل الإيمان، هكذا الصدق مع الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالمؤمن يشعر أنه إذا فاتته طاعة يمكن أن يأتي بطاعة خير منها إذا صدق مع الله عز وجل. القضية تحتاج إلى صدق مع الله أيها الأحبة، تحتاج إلى يقين داخلي، إلى إيمان صادق بالخالق والتصديق بوعد الله تبارك وتعالى، ثم لا تسأل بعد ذلك عن الفتوح الربانية والعطايا الإلهية منه جل في عليائه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لم يقل سبيلنا، إنما السبل الطرق الخيرات البركات الأعمال الصالحات تفتح عليه أيها الأحبة على قدر ما في قلبه من يقين وصدق. فإذا صدقت مع الله صدق الله معك، وإذا توجهت إلى الله قبل الله منك، وإذا خطوت الخطى إلى ربك سبحانه وتعالى هداك وكفاك وآواك وأعطاك وحماك سبحانه وبحمده، فالله ذو الفضل العظيم. طيب أيها الأحبة، لو أن بعضا منا أرادوا أن يستمروا على غفلتهم ويصدروا في غيهم ويبقوا على ما هم عليه من تقصير في حق ربنا الكبير، فماذا يمكن أن يحصل أيها الأحبة؟ إن بين أيديهم ساعة حاسمة سيندمون والله فيها أعظم الندم على ما فرطوا من طاعة ربهم سبحانه وتعالى. سيقول المفرط في تلك اللحظة: يا ليتني قدمت لحياتي. سيقول في تلك اللحظة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. سيندم لكن لا تساعة مندم، سيتمنى الخلاص ولكن لا تحين مناص، يتمنى الرجوع إلى الدنيا لكن لا رجوع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لما أيها الغافل لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يجاب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من أصحابه مجتمعين، فقال فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا على قبر يحفرونه وميت يدفنونه. فابتدر صلى الله عليه وسلم ناحية القبر ووقف على شفيره ونظر إلى القبر وبكى صلى الله عليه وسلم، بكى حتى اخضلت لحيته بل وبل الثرى بدموعه الطيبة المطيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقد التفت إليهم: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا المضجع والمصرع والمآل والمصير فأعدوا واستعدوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مر صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يرسل برسالة عظيمة لنا نحن أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: ركعتان مما تحقرون من أعمالكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان من الركعات الخفيفة واليسيرة لا تظن أن تبلغ بك ما بلغت، هي أعظم عند الله وأكرم سبحانه وتعالى في ميزانه جل في عليائه من الدنيا، من بقية الدنيا وما فيها. ولذلك عندما مر صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، كما يقول سهل بن سعد الساعدي، مر صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة على شاة ميتة شائلة برجلها منتفخة مجيفة قد أنتنت أكرمكم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هينة على أصحابها؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان لها قيمة لما ألقوها. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا للدنيا أهون عند الله من هذه على صاحبها، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. هذه قيمة الدنيا أيها الأحبة عند الذي خلقها وسواها سبحانه وتعالى وجعل فيها الشهوات والنزوات والملذات، لا تساوي في ميزانه سبحانه وتعالى جناح البعوضة. دنيا دنيئة ويكفيها أن الله يعصى فيها جل في عليائه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. أيها الأحبة، إن بين أيدينا يوم يسمى يوم التغابن، يوم الحسرة، يوم يغبن المفرط على ما فرط في جنب الله عز وجل، يوم يتألم ويتندم ويقول: يا ليتني ملأت كل ساعة بطاعة، يا ليتني عندما أكرمني مولاي برمضان والعشر الأواخر والليالي الطيبة المباركة ملأتها بما يقربني من ربي سبحانه وتعالى. أقول هذا أيها الأحبة رسالة لي ولأحبتي، نحن والله نهدم في أعمارنا لحظة من بعد لحظة، نفس من بعد نفس، لقمة في إثر لقمة، خطوة من بعد خطوة، هكذا أيها الأحبة نمضي لصندوق العمل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. موقف عظيم لا بد منه ولا مهرب منه، وقفوهم إنهم مسؤولون. موقف السؤال بين يدي الكبير المتعال جل في عليائه، موقف نحن نسير إليه سنقف بين يديه جل في عليائه. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عدي بن حاتم في الصحيح: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان، فينظر أيمن منه يعني على يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. تذكر هذه اللحظة، لحظة الوقوف بين يدي الله عز وجل، وحياءه منه سبحانه وتعالى، وخجلتاه منه جل في عليائه، وإن غفر وإن رحم، ونحن والله لا ندري أيغفر أو لا يغفر. إذن وقوفك هنا أيها الحبيب هو مهاد لك بإذن الله أن يخفف عليك به الوقوف بين يديه في يوم القيامة. دعاؤك هنا من أعظم أسباب نجاتك بإذن الله في دنياك وأخراك. إنا كنا ندعوه من قبل، إنه هو البر الرحيم. نفقتك، صدقتك، بذلك، إحسانك، هباتك، اعطياتك، إنها ظلك في يوم القيامة. فالمؤمن في ظل صدقته في يوم القيامة أيها الأحبة، فمن استطاع أن يستكثر له من الظل فليفعل هنا. والإنسان أيها الأحبة جبل أن يتعلق هذا القلب بالكنز، فاجعل كنزك عند ربك سبحانه وتعالى، فإن الله لا تضيع عنده الودائع سبحانه جل في عليائه، بل يكاثرها سبحانه وتعالى. إن العبد ليتصدق بالكسرة من الخبز يربيها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوه حتى يجدها في يوم القيامة كأمثال الجبال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إنها فرص أيها الأحبة أنا وأنتم فيها، لحظات ماتعة من أيامنا وليالينا، ساعات أيها الأحبة هي من أجمل ساعات الدنيا يوم نقبل على ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد فينا أيها الأحبة ربما يبكي في آخر ليلة في رمضان، يتأسف يتأفف على ما فرط من ذهاب هذا الشهر من بين يديه دون أن يملأه بما يقربه من ربه عز وجل. فلنبكي الآن قبل أن نبكي في تلك الساعة أيها الأحبة، فلنبكي في هذه اللحظة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه داهية العرب: ابكوا ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. خشع نفسك لله، خضعها لله تبارك وتعالى، اكسر هذه النفس من خشيته وحبه. تذكر ما فرطت في جنب الله، تذكر تقصيرك في حق ربك سبحانه وتعالى، تذكر كم من حدود انتهكتها، كم من فرائض ضيعتها، كم من مستحبات فرطت فيها، كم من معاص اجترحتها، كم سيئات فعلتها. كل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أو تدرون أيها الأحبة ما الصغيرة وما الكبيرة؟ مما يروى عن ترجمان القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الصغيرة الابتسامة والكبيرة الضحكة. ابتساماتنا، ضحكاتنا، كلماتنا، حركاتنا، سكناتنا، أعطياتنا، هباتنا، أفعالنا، كل ذلك في ذلك الكتاب. الصغائر والكبائر. بل يقول الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: يا ويلتا، ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. وكل صغير وكبير، بدأ الله بالصغائر قبل الكبائر. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنه. لا تستحقر الذنب، وإنما استعظمه، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وهو الله جل في عليائه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم استعملنا في أحب الأشياء إليك، اللهم استعملني في أحب الأشياء إليك، اللهم استعملنا في أحب الأشياء إليك، واجعلنا من أحب عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا من الأقوال والأفعال والمعتقدات والنيات، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونجنا من سيئها لا ينجي من سيئها إلا أنت. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا من أعمال البر والتقوى حتى ترضى. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لزوجاتنا، واغفر لذرياتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ايقظنا لتدارك ما فاتنا من الأعمار، اللهم ايقظنا لتدارك ما فاتنا من الأعمار، اللهم ايقظ قلوبنا لتدارك ما فاتنا من الأعمار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تصلي على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الله